السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى من سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فلا زال الحديث موصولا في مدارستنا لما نقله الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلمه في كتابه المبارك عمدة الأحكام من كلام خير الأنام. وقد شرعنا في اللقاء الماضي في قوله: باب في المدي وغيره، وتدارسنا فيه الحديث الأول، حديث علي. ونشرع إن شاء الله عز وجل في هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه العلم النافع. نقل الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى عن عبادة أو عن عباء عن عباد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث يعتبر قاعدة كلية عظيمة من قواعد الدين، بل إن هذا الحديث تضمن أصلا عظيما وقاعدة تعتبر من القواعد الخمس التي يقوم عليها الدين كله. وهذه القاعدة هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. والقواعد الكلية الخمس هي: القاعدة الأولى التي أشرنا إليها، اليقين لا يزول بالشك. الثانية: العادة محكمة. الثالثة: الأمور بمقاصدها. الرابعة: لا ضرر ولا ضرار. الخامسة: المشقة تجلب التيسير. قال عن عباد بن تميم عن عبد الله ابن عاصم المازني رضي الله عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله شكي من الشكاية، والشكاية هي ذكر ما يتوجع منه الإنسان. وقوله شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما شكي إليه لأنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام والمرجع العلمي، ففي هذا دليل على أهمية العلماء، وأن العلماء مفزع الناس في الملمات، فيرجعون إليهم عند الجهل وعند التباس الأمور عليهم. ولهذا جعل الله عز وجل العلماء في الأرض كالأوتاد وكالجبال الرواسي التي تثبت الأرض أن تميد بأهلها، كما قال الله عز وجل: ولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. قال ابن عباس: نقصانها من أطرافها بموت العلماء. قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد شيء في الصلاة. في قوله الرجل لم يذكر من هو، وهذه الجهالة لا تضر، ولا تؤثر. قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه. والتخيل بمعنى أنه يتراءى ويظهر له أمر لا يستيقنه. وقوله يخيل إليه أنه يجد الشيء، قوله أنه يجد الشيء هذه كناية عن خروج الحدث، ففي هذا دليل على أنه ينبغي للمتحدث أن يكني في الأمور التي يستحيا من ذكرها، وهو منهج قرآني نبوي، فإن الله سبحانه وتعالى في كتابه لم يصرح ببعض الأمور، هذا من تعليما لعباده الأدب، فقال الله عز وجل أو لامستم النساء، كناية عن الجماع، فقال وجاء أحد منكم من الغائط في قضاء الحاجة. قال يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. دل ذلك على أن الشك غير معتبر. وهنا مسألة، الشك في العبادة له ثلاث حالات من حيث موضعه. الحالة الأولى أن يكون قبل الفعل، وهذا غير متصور، وقد يكون هذا إشارة مرضية لمن يشتكي منه، فهو يشك في الأمور قبل أن يأتيها. الحالة الثانية أن يشك أثناء الفعل، فهو في الصلاة يشك فيها، لا يدري أخرج منه شيء أو لم يخرج، أو يشك مثلا في غير الحدث، كان يشك في عدد الركعات، هيشك هل سجد أو لم يسجد، أو يشك في الطهارة هل غسل وجهه أو لا، وهكذا. فالشك في أثناء العبادة فيه تفصيل. إن كان هذا الرجل كثير الشكوك فإن هذا الشك غير معتبر ولا يلتفت إليه، وإنما يمضي في عمله. وأما إن كان ليس بكثير الشكوك فينظر، فإن كان ثمة قرائن يرتقي بها هذا الشك إلى غلبة اليقين، إلى غلبة الظن أو إلى اليقين، عمل بها، وإلا فإنه يبقى على الأصل، وسيأتي الإشارة ما هو الأصل. الحالة الثانية أن يكون الشك بعد الانقضاء من العبادة من العمل، فبعد أن يصلي يشك هل صلى بالطهارة أو لم يصلي، هل صلى أربعا أو ثلاث، يشك بعد الوضوء هل غسل وجهه أو لا، ويشك بعد غسل الجنابة أو تشك المرأة بعد غسل الحيض هل عممت البدن أو لا. فمن شك بعد العبادة فإنه لا يلتفت إليه. وقد أنشد شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى في ذلك فقال: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. إذن يبني على اليقين ولا ينصرف عن هذا اليقين الذي هو عليه، وهو في هذا الحديث الطهارة، إلا بيقين. قال: حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقوله صلى الله عليه وسلم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، المراد من ذلك التمثيل وليس الحصر. يعني ليس مراده أنه لا ينصرف حتى يحصل سماع الصوت أو أن يجد الرائحة، لا، وإنما مراده صلى الله عليه وسلم إثبات الحكم أنه لا ينصرف إلا بيقين. ولهذا لو أن شخصا تيقن الحدث بدون سماع صوت ولا إيجاد الرائحة، كأن يكون تذكر أنه أحدث، أو نحو ذلك، أو حدثه ثقة مثلا، بأي طريقة حصل اليقين فإن الواجب الأخذ به. هنا مسألة، وهي: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، ما هو الأصل؟ هذه المسألة هي نفس الحديث أو السؤال الذي جاء في هذا الحديث. شخص تيقن الطهارة ثم شك في الحدث، هنا فائدة مهمة في هذا الباب. ما هو اليقين؟ اليقين هو الأمر الأول الذي لا شك فيه، كما أشار إلى هذا النووي رحمه الله تعالى. اليقين هو الأمر الأول الذي لا شك فيه. نطبق هذا الضابط. فهذا رجل تيقن الطهارة وشك في الحدث، تيقن الطهارة وشك في الحدث. أنا أريد المساعدة من كنا والإجابة سريعة. هنا ما هو الأصل؟ تيقن الطهارة وشك في الحدث. مثال ذلك: رجل توضأ المغرب ثم لما حضر وقت صلاة العشاء شك هل دخل دورات المياه أو لا. فهنا ما هو الأصل؟ ما هو الجواب؟ الطهارة. نطبق ماذا قلنا؟ قلنا اليقين هو الأمر الأول الذي لا شك فيه. ما هو الأمر الأول؟ الطهارة، وهو لا شك فيه، هو يتيقن الطهارة، لكن هو يقول: أنا شككت في انتقاض هذه الطهارة، نبقيها على الأصل. مسألة أخرى: شخص تيقن الحدث وشك في الطهارة، عكس المسألة الأولى، تيقن الحدث وشك في الطهارة. مثال ذلك: رجل أحدث، شخص أحدث الساعة 8 صباحا، فلما حضرت صلاة الظهر شك، قال: شككت هل توضأت بعد أن قضى حاجته أم لا. ما هو الأصل؟ ما هو الأصل؟ ماذا نقول له؟ هل نقول له أنت على طهارة أو أنت على حدث؟ الجواب: نعم، بارك الله في الجميع، نقول أنت على حدث، لأنه هو الأمر الأول الذي لا شك فيه، فيطرح الشك ويبني على ما استيقن. وهذه القاعدة التي أشار إليها هذا الحديث المبارك لها تطبيقات عديدة وتدخل في أبواب كثيرة من العلم. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي بعده، فنقل عن أم قيس بنت محصن الأسدية أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أم قيس بنت محصن، وهذا الاسم يذكرنا بصحابي جليل له خبر عظيم، وهو من هو الصحابي الذي نتذكر اسمه باسم هذه الصحابية؟ الصحابي الجليل هو عكاشة ابن محصن، عكاشة ابن محصن الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه أخته أتت بابن لها صغير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر بعض شراح الحديث أن هذا الابن مات بعد ذلك. قال أنها أتت بابن لها، بابن يعني ذكر، فقول الراوي أنها أتت بابن لها يعني ابن ذكر، فالابن يطلق على الذكر بخلاف الولد، فالولد إذا أطلق فإنه يطلق على الذكر والأنثى، كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام. نلاحظ هنا في هذا الحديث عدة قيود. القيد الأول في قولها بابن يعني ذكر، خرج به البنت الجارية. قوله صغير هذا القيد الثاني، خرج به الكبير. قوله لم يأكل الطعام هذا القيد الثالث، خرج به الذكر الرضيع الصغير الذي يأكل الطعام. فإن قيل ما المراد بقولها لم يأكل الطعام، نقول المراد بالطعام هنا غير اللبن، والمقصود أنه لم يستغني به عن اللبن. فلو كان لدينا رضيع والرضيع هذا يأكل الطعام يعني يأكل غير اللبن لكن لا يستغني به عن اللبن، فهذا يعتبر أنه لم يأكل الطعام. لكن إذا فطم وصار يستغني بالطعام عن اللبن فهذا صار يأكل الطعام. قال لم يأكل الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، وإنما أتت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم التماسا لبركته صلى الله عليه وسلم، فقد كان الصحابة يأتون بصبيانهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يحنك الرضيع منهم وكان يدعو لمن هو أكبر من ذلك عليه الصلاة والسلام. قال فأجلسه في حجره، فيه دليل على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع المقام العظيم فهو خيرة الله من خلقه، ومع المهام العظيمة فهو القائد الأعظم للدولة الإسلامية، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يأنف أن يؤتى له بالصبيان، بل كان عليه الصلاة والسلام يجالس الجميع ويقضي حوائج الجميع ويسمع من الجميع عليه الصلاة والسلام. فهو كما ذكر الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، بال الصغير على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخذ بعض المستشرقين من هذا فبال على ثوبه، أخذوا منه مطعن في النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أرادوا تسويق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بال على الصبي، والأمر على عكس ذلك. قال فبال على ثوبه، قال فدعا بماء عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر في الحديث أنه غضب ولا أنه عاتب أم الطفل أنها لم تتحرز أو تجعل من الخرق الكثيرة أو نحو ذلك، بل عليه الصلاة والسلام رفع الصبي ودعا بماء. فقوله فدعا بماء ليغسل هذا البول. قال فنضحه على ثوبه، النضح هو الرش، والفرق بين النضح والغسل هذا كأننا أشرنا إليه في الدرس الماضي، كلا بأس. الفرق بين النضح والغسل أن النضح لا يشترط فيه جريان الماء وانفصاله عن الموضع، وأما الغسل فإنه يشترط فيه ذلك. قال فنضحه على ثوبه ولم يغسله، دل ذلك أن نجاسة الذكر الرضيع الذي لم يأكل الطعام نجاسة مخففة، يكفي فيها النضح ولا يشترط فيها الغسل. وقد سبق معنا تقرير أن النجاسة من حيث التطهير تنقسم إلى أقسام: نجاسة مغلظة، ونجاسة مخففة، ونجاسة متوسطة. أما النجاسة المغلظة فهي نجاسة الكلب، فتغسل سبعا إحداها بالتراب. وهل يدخل في النجاسة المغلظة نجاسة الخنزير؟ مذهب الحنابلة نعم، الراجح أنه لا يدخل، وأن ذلك خاص بالكلب للنص. النوع الثاني النجاسة المخففة، وهي بول الذكر الرضيع الذي لم يأكل الطعام، وكذلك نجاسة المذي، وقد سبق معنا هذا. النوع الثالث النجاسة المتوسطة، وهي ما عدا ما سبق من النجاسات، وهي تغسل حتى تزول النجاسة بدون عدد معين على القول الراجح. إذن هذا الحديث دل على أن بول الرضيع الذكر مخففة، لكن بشروط أشرنا إليها الطيود. الشرط الأول أن يكون بولا لا غائطا، فهذا الحكم خاص بالبول. الشرط الثاني أن يكون من الذكر، خرجت به الجارية. الشرط الثالث أن يكون رضيعا، خرج به الكبير. الشرط الرابع أن لا يستغني بالطعام عن اللبن، خرج به من استغنى بالطعام عن اللبن. هذه أربعة شروط، إذا حصلت فإن بوله يعتبر مخفف في حيث الطهارة. قال وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. لم يذكر في هذا الحديث أنه لم يأكل الطعام، ولكن نقول القاعدة أن المطلق يحمل على المقيد، فنحمل هذا الحديث على الحديث السابق. هنا مسألة، وهي ما الفرق أو ما هي الحكمة في التفريق بين بول الغلام وبول الجارية؟ لماذا جاء التفريق؟ فبول الجارية يعتبر من النجاسات المتوسطة ويجب غسله، أما بول الغلام الذي تحقق فيه الشروط السابقة يعتبر نجاسة مخففة يكفي فيه النظر. اختلف العلماء رحمة الله عليهم في التماس الحكمة من ذلك، فقيل أن الأمر تعبدي، ومعنى تعبدي يعني أننا لا نعرف حكمته، وإنما هذا أمر نتعبد الله عز وجل به، وهذا مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم. وقيل لأن الغلام يخرج بوله من مكان ضيق في قناة فينتشر، بخلاف الجارية فإنها تبول موضع في موضعها. وقالوا من المقرر أن المشقة تجلب التيسير. وقيل لأن النفوس تتعلق بالذكور أكثر من الإناث فيحمل كثيرا، فحصلت الرخصة في الذكر للمشقة. وقد مال إلى هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الحديث الذي بعده، فنقل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله تعالى للدلالة على نجاسة البول وكيفية تطهيره. قال جاء أعرابي، والأعرابي هو من سكن البادية، وجمعهم الأعراب. وقد اختلف في هذا الرجل من هو، والجهل به لا يضر في الحكم الشرعي، فقيل أنه هو الأقرع بن حابس، وقيل علينا بن حصن، وقيل أنه هو ذو الخويصرة. قال جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. في طائفة يعني في ناحية أو في جانب، والمراد أنه بال في قطعة من أرض الحرم، من أرض المسجد النبوي. وهذه الزيادة في قوله طائفة لم تذكر في سائر الروايات، إنما ذكرت في رواية واحدة في الحديث. قال فزجره الناس، وقد جاء في رواية فتار إليه الناس، وجاء في رواية قال فصاح به الناس. والزجر أصله هو النهي بشدة، قال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله فزجره الناس فيه دليل على أن المتقرر عند الصحابة نجاسة البول، وهذا مما أجمعت عليه الأمة أن البول نجس. قال فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم، مع أن هذا منكر، فالبول في المسجد منكر، فلماذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بعض العلماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم خشي زيادة المنكر، ومن المتقرر أن المنكر إذا ترتب عليه منكر أعظم منه فإنه لا ينكر. ما هو المنكر الأعظم الذي سيترتب على زجرهم لهذا الرجل؟ قالوا اتساع بقعة النجاسة، لأن هذا الرجل لو هم به الناس فإنه سيتحرك، ربما هرب في حال بوله، يكون في هذا توسيع لدائرة النجاسة، فبدل أن يكون البول في موضع واحد سيكون في أكثر من موضع. وقيل إنما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحصل ضرر لهذا الأعرابي. ولهذا جاء في رواه في رواية قال لا تزرموه. قالوا فإن الإنسان إذا كان يبول ثم قطع بوله فجأة ربما لحقه ضرر من ذلك. قال فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء. قوله بذنوب، الذنوب هو الدلو الممتلئ ماء، فالدلو إذا كان فارغا من الماء يسمى دلوا، فإذا امتلئ بالماء سمي ذنوبا. قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. هنا مسألة، هل يشترط في إزالة النجاسة الماء؟ هل يشترط في إزالة النجاسة الماء؟ بمعنى آخر، هل يمكن أن تزول النجاسة بغير الماء؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يشترط الماء في إزالة النجاسة، وأن النجاسة عين خبيثة إذا زالت بأي مزيل زال حكمها. فإذا زال الماء، فإذا زالت النجاسة بأي طريقة غير الماء كالتشميس مثلا، كان يصيب الموضع الشمس، يصيب الموضع الشمس ما يزول أثر النجاسة تماما، فصحيح أنه يطهر بها. وقد استدلوا لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور. المراد بالأذى هنا النجاسة، دل هذا على أن النجاسة يحصل تطهيرها بغير الماء. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن قيل ما الجواب على هذا الحديث، لأنه في هذا الحديث عين الماء قال فدعا بماء، فالجواب نقول إنما عين الماء لأنه أسرع في إزالة النجاسة وأيسر على المكلف. ولا يخفى أن هذا موضع للعبادة، فالناس يحتاجونه للتعبد فيه، فكان استخدام الماء لأنه أسرع في الإزالة. قال فأمر بذنوب من ماء فأهريق عليه. فيه دليل على وجوب تطهير مكان الصلاة من النجاسة، وهذا من الأمور المعلومة، فإن من شروط صحة الصلاة الطهارة في البدن والثوب والبقعة. قال فأهريق عليه. جاء في رواية أن الرجل الأعرابي قال بعد أن رأى حسن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تأديبه وتعليمه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا. وجاء في رواية أخرى أنه إنما قال ذلك قبل أن يبول، وأن هذا الرجل دخل المسجد متوضئا وصلى ثم قال مقولته اللهم ارحمني ومحمدا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه بما رد، قال فلم يلبث أن بال في المسجد. وفي هذا الحديث دليل، هو مسلك تربوي، أنه ينبغي للمربي أن يراعي حال المخطئ، فهذا أعرابي. ولهذا نص أنس قال جاء أعرابي، كأنه يعتذر لهذا الرجل، وكأنه يقول إنما حصل منه ما حصل لمكان الجهل، فإن بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نذكر مسألة تربوية سلوكية في هذا الحديث، وهي مراعاة المربي والمعلم لمن تحت يده، فيراعي حال المخطئ إذا كان جاهلا أو ناسيا أو نحو ذلك. ثم انتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى الحديث الأخير في هذا الباب، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط. في قول أبي هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعلى الدرجات وهو السماع، على الدرجات التحديث السماع. قال يقول الفطرة خمس. اختلف العلماء رحمة الله عليهم ما المراد بالفطرة، فقال بعضهم أن المراد بالفطرة الدين، وقد رجح النووي رحمه الله عليه أن المراد بالفطرة هنا السنة، واستدل في حديث البخاري ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. ونقول بأن الفطرة التي فطر الناس عليها تنقسم قسمين: القسم الأول فطرة قلبية، وهي ما فطر الله عز وجل عليه الخليقة من التوحيد ومعرفته سبحانه وبحمده، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. النوع الثاني فطرة عملية، والمراد بها الخصال الحميدة التي جبل الله عز وجل الناس عليها. ومن هذا النوع هذا الحديث الذي معنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس. في قوله الفطرة خمس، هل هذا على سبيل الحصر؟ الجواب لا، فهذا ليس على سبيل الحصر، وإنما هو على سبيل التمثيل، لأنه جاء عند مسلم حشر من الفطرة. قال الفطرة خمس: الختان، هذه الأولى الختان، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفه، ما هو الختان؟ الختان بالنسبة للذكر هو أخذ الجلدة الزائدة التي تكون فوق الحشفة، وبالنسبة للأنثى أخذ اللحمة الزائدة التي تكون فوق موضع الإيلاج. وقد شبهها الفقهاء بعرف الديك. المسألة الثانية حكم الختان. اختلف العلماء رحمة الله عليهم في حكم الختان، والمشهور عند الحنابلة أنه واجب على الذكر والأنثى. والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي الصحيح، وهي قول الصحيح أن الختان واجب في حق الذكور مستحب في حق الإناث. وقد دل على وجوبه بالنسبة للذكر عدة أمور، منه من ذلك ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في رجل أسلم: القى عنك شعر الكفر واختتن. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ما يدل عليه كذلك أن إبراهيم عليه السلام وهو أول من اختتن، كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال أول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من اختتن إبراهيم وهو ابن 80 سنة بالقدوم أو بالقدوم، فمن شدد بالقدوم قالوا هو اسم موضع في الشام، ومن خصص فهو آلة النجارة المعروفة. وجه الدلالة قالوا إن إبراهيم اختتن وهو في هذا العمر، ولو لم يكن الختان واجبا لما فعله. وأما بالنسبة للأنثى فإن غاية ما فيه، نعم قبل ذلك نقول كذلك من الأمور التي تؤكد القول بالوجوب. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا أن من الأمور التي تدل على وجوب الختان بالنسبة للرجال أن الختان يتعلق به أمر الطهارة،